بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا وإياكم إلى صحبة الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الجنة مع إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا جميعا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. بداية نتكلم بإذن الله عز وجل عن موضوع مهم جدا، وهو تكملة لشروط لا إله إلا الله، ومعنا الشرط الثالث بعد أن تكلمنا في الشرط الأول عن العلم المنافي للجهل، ثم تكلمنا في الشرط الثاني عن اليقين المنافي للشك. وبإذن الله تعالى الليلة، هذه الليلة، نتكلم عن القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. ولكن قبل أن أتكلم عن هذا الشرط، أود أن ألفت نظركم أو أنظاركم إلى شيء مهم نعيشه نحن جميعا الآن، وهو فصل الشتاء. فصل الشتاء هذا يجب علينا أن نتعلم فيه أشياء كثيرة، يفطن أو لا بد أن يفطن إليها المسلم. أولها أن الله يغير الليل والنهار، ويبدل النهار من صيف حار إلى شتاء بارد، فهذا يستوجب من العبد أن يحيي سنة التفكر في خلق الله عز وجل، لقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالأصل في تعاقب الليل والنهار أن يتفكر المسلم في مخلوقات الله عز وجل وفي آياته، حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فيلزمنا جميعا أن نتفكر في هذه النعمة. الأمر الثاني، ما نعيشه الآن من شدة البرد. شدة البرد هذه علينا أن نتذكرها أنها نفس من نفس جهنم والعياذ بالله. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار فقالت يا رسول الله أكل بعض، قالت يا الله أكل بعضي بعضا، اشتكت النار إلى رب العالمين فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفس، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من حر الصيف نفس من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من برد الشتاء هو نفس من نفس جهنم، فاستعيذوا بالله منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أسألك الجنة ثلاث وأعوذ بك من النار ثلاث إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وقالت النار اللهم أعذه من النار. فعلينا أن نتذكر أن البرد الذي نعيشه هو نفس من نفس جهنم، فعلينا أن نكثر الاستعاذة من النار لعل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم النار وغضب الجبار. أيضا شدة البرد هذه تستوجب لنا أن نتذاكر معنى الأخوة التي تربطنا بإخواننا في كل مكان، خاصة المفترشون للأرض الملتحفين للسماء، لا يجدون لهم مأوى يؤويهم، ولكنهم فقراء من الذين خرجوا من ديارهم، سواء من الحروب أو سواء مهاجرين في غير أوطانهم أو غير ذلك. فعلينا أن نتذكر هذه الأخوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا أن نواسي إخواننا في غزة وفي كل مكان ممن هدمت بيوتهم وافترشوا الأرض والتحفوا السماء ولا يجدون مأوى ولا غطاء. فعلينا من ناحية أن نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعمة، وأن ندعو لإخواننا أن يبعد أو يبعد عنهم برد الشتاء، وهذه من المواساة لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. والمواساة كثيرة، إما مواساة بالمال أو مواساة بالجاه أو مواساة بالبدن أو مواساة بالدعاء، كل هذا من المواساة. أو نواسيهم بالكلام الطيب، كل هذا يشد من عضد أخيك. أيضا في فصل الشتاء علينا أن نتذكر أن هذا الفصل هو غنيمة باردة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الغنيمة الباردة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا دخل فصل الشتاء فكان يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل ويقصر فيه النهار. فعندما يقصر النهار يستعين المسلم بذلك بالصيام. وأيضا من كان عليه فضل من صيام شهر رمضان، سواء لمرض لدى الرجال والنساء أو لسفر أو لحيض أو نفاس للنساء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لذلك هذا الفصل يصوم فيه المسلم النهار، يصوم فيه المسلم النهار ويقيم فيه الليل. فعلينا أن نتذكر صيام يوم من هذه الأيام القصيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أيضا نتذكر في هذا الفصل أيضا كثرة الأمراض وخاصة أمراض البرد التي تصيب المسلم من الحمى والزكام وغير ذلك. عندها نتذكر أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى، وفي نفس الوقت نحرص من سب المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهي تزفزف من الحمى، فقال لها: ما لك يا أم السائب؟ فقالت: الحمى لعنها الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تزيل الخطايا كما يزيل الكير خبث الحديد. إذن هذه نعمة من الله عز وجل عندما يبتلى الإنسان بمرض أو بحمى أو بغير ذلك فيصبر، فله الأجر العظيم عند الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيضا من نعم الله علينا في هذا الفصل، فصل الشتاء، عندما يبرد الإنسان ويشعل بعض النيران أو يشعل بعض المدافئ ليتدفى من برد الشتاء، عندها علينا ألا نترك النيران مشتعلة في البيوت وننام، لأن هذه قد تؤدي إلى الحرائق، لأن النار عدو للإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عندما يأتي المسلم فينام فاطفئوا السرج، فاطفئوا السرج. هذه أيضا علينا ألا نغفل عنها، ونتذكر أن النار عدو لنا، والأصل على المسلم العاقل أن يحذر عدوه. أيضا هناك سنن كثيرة، وأنا لست بصدد هذا الموضوع اليوم، ولكن أحببت أن أذكركم بخاطرة، لأن البعض من شدة البرد يلعن أيام الشتاء ويقول: يا ريت الصيف يجي. وبعض الناس إذا جاء الصيف يلعن الصيف ويقول: الشتاء ريت يجي. وهذا من سب الدهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فإنني أنا الدهر. فالأصل المسلم لا يسب النهار ولا يسب الليل ولا يسب الصيف ولا يسب الشتاء، فإن هذا من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله يقول في الحديث القدسي: وأنا الدهر وأنا الدهر. وهناك سنن كثيرة أيضا أذكركم ببعضها. عندما يعجز الإنسان على الوضوء بالماء البارد وليس عنده شيء من الماء الساخن أو الحار، فهنا عليه أن يقيم سنة التيمم للوضوء أو الغسل، ولا يغتسل بماء بارد إن عظم عليه ذلك وكان في ذلك مفسدة لجسده. يحيي هذه السنة سنة جميلة غائبة عن الناس، وهي سنة التيمم. أيضا سنة خلع الجورب الشراب، المسلم يبقيه في قدمه 5 فروض يوم كامل، بحيث كل صلاة لا يخلع جورب هذا أو الشراب هذا لكل صلاة، يتوضأ ويلبس هذا الشراب على طهارة ثم يمسح عليه 5 فروض، وهذا من تيسير الله عز وجل حتى لا يخلع المسلم في كل صلاة الجورب الجورب ثم يتوضأ ثم يلبس. وهذه سنة أيضا منسية، وهي سنة المسح على الخفين. أيضا يحيي سنة التيمم سنة المسح على الخفين، أيضا يستطيع له أن يجمع بين صلاتين الظهر والعصر أو العصر والمغرب، تمام. ويجوز له أيضا جواز الصلاة في البيت لمطر شديد أو لبرد شديد أو لوحل أو لخوف من شيء قد يصيبه إذا عجز عن تلافي هذا الخوف. يبقى ممكن المسلم يصلي في بيته أو إن نزل إلى المسجد يستطيع أن يجمع بين صلاتين إن كان المطر ينزل. إذن هذه بعض السنن أحببت أن أذكركم بها قبل أن أزلف في درسي هذا. فعلينا أن نتذكر فصل الشتاء ونعرف ما فيه من نعم، وأنه غنيمة باردة لحياة المسلم، حتى ينعم المسلم مع الله في كل أوقاته، لأن الأصل الله خلق الناس ليعبدوه سواء في الصيف أو سواء في الشتاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. معنا اليوم بإذن الله عز وجل الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله. وقلنا لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا حقق شروطها، حقق معناها وأركانها وشروطها ومقتضياتها وابتعد عن نواقضها. لأن لا إله إلا الله هي أعظم النعم على الإطلاق. لا إله إلا الله أي معرفته لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد. لذلك قال العلماء أعظم النعم على الإطلاق أن يوفق ربنا المسلم إلى معرفة توحيده واتباع رسله والتزام شرعه، لقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما نعم الدنيا فإنما تكون نعمة في حق من وضعها في موضعها واستعان بها على طاعة الله عز وجل. وقيل أعظم النعم على الإطلاق بوجه عام هي الإسلام، لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم النعم على الإطلاق هي نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق. فمن لم يأتي بالإسلام فإن الجنة عليه حرام، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني إلا دخل النار. لذلك هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله لا بد لها من شروط، والشرط الذي معنا القبول، القبول المنافي للرد. وهنا المسلم عليه أن يقبل هذه الكلمة بقلبه ولسانه، فالقبول بالقلب واللسان، لأن هناك من الناس من قال بهذه الكلمة ولم يؤمن بها بقلبه كحال المنافقين، أظهروا هذه الكلمة لا إله إلا الله وأبطنوا الكفر بالله عز وجل. وهناك من لم يقولها باللسان وأعلنوا بها بقلوبهم مثل كفار قريش، عرفوا لا إله إلا الله لأنهم كانوا يعرفون اللغة جيدا فعرفوا معناها، وبعضهم أقر بلسانه وبعضهم أقر بقلبه ولم يؤمن بلسانه. لذلك هذه الكلمة تستوجب من كل مسلم القبول باللسان والقلب. والله سبحانه وتعالى انتقم ممن رد هذه الكلمة ولم يقبلها عندما قال الله عز وجل في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. حتى قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعذيبهم بسبب استكبارهم لهذه الكلمة وتكذيبهم إياها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم قال الله عز وجل في من أنكرها استكبارا قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. لذلك كذبهم الله عز وجل ورد عليهم بلسان حال رسوله، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ثم امتدح الله سبحانه وتعالى من قال هذه الكلمة، فقال الله عز وجل: يبشر من قبلها وقبلها بلسانه وقلبه فقال، استثنى هؤلاء من العذاب فقال: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. فعلى المسلم أن يقبل هذه الكلمة بقلبه وبلسانه. هذه أدلة كثيرة، بل وهناك أدلة كثيرة من كتاب الله. ودائما في توحيد الله عز وجل نأتي بالدليل من القرآن أو من السنة أو بكلاهما معا. وجاءت السنة بأحاديث عظيمة جميلة جدا تحث المسلم على أنه لا بد له أن يقبل هذه الكلمة بقلبه وبلسانه. كما روى البخاري رحمه الله من حديث ابن مسعود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث هذا عظيم جدا والحديث عند البخاري ومسلم، ليتكم تتأملوا في هذا الحديث وتنظروا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر لنا الصفة الجميلة لمن قبل هذه الكلمة وعمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى، أي هذا الإسلام والعلم منهج هذا الدين، كمثل الغيث الكثير، الغيث اللي هو المطر، أصاب أرضا فكان منها نقية، أرض يعني خصبة نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الأرض الجميلة خصبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فانتفع الناس منها، وكانت منها أجادب، أجادب يعني أرض ملحية ملساء تحتفظ بالماء ولا تخرج الزرع. وقال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وأخذوا من هذا الماء وسقوا زرعهم، وسقوا وزرعوا. هذا أيضا جيد، المرتبة الأولى أفضل، اللي تحتها أقل شوي. ثم ذكر عن الذين لم يقبلوا هذه الشهادة بالأرض فقال: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني زي الأرض اللي فيها عيون عندما ينزل المطر لا تحتفظ بالمطر ولا تخرج زرعا. فقال النبي: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فعلينا أن نكون مثل الصفة الأولى في الحديث، فإن عجزنا فلا نتعدى الصفة الثانية. وأيضا روى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل كمثل رجل أتى قومه، يعني الرسول عايز يشبه لنا تشبيه، أنا جيت لهؤلاء القوم فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني يا جماعة في جيش جاي لكم حيقتلكم، وأنا النذير العريان، أنا اللي جاي أقول لكم إن في جيش وأحذركم إنكم تأخذوا حذركم، فالنجاة النجاة، فأطاعه طائفة من قوم فأدلجوا، يعني أطاعوه قوم وصدقوا إن في جيش وصدقوا النذير العريان ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. هؤلاء هم الذين صدقوا الرسول النذير العريان كما جاء في الحديث فنجوا. ثم أكمل النبي العظيم محمد فقال: وكذبت منهم طائفة أخرى فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا كلام جميل، كلام عربي مش عايز شرح، كلام سهل وبسيط جدا، ولكن للأسف الكثير من الناس قال لا إله إلا الله ولا يعرف هذه الكلمة ولا يعرف لها شيء مما أقول هذا. أيضا وأورد البخاري رحمه الله يروي لنا قصة أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أقول لك أعرابي اعرف أنه جاء من الصحراء، لا درس في جامعات ولا يقرأ ولا يكتب، هم كل رعي البقر والغنم فقط. والحديث رواه البخاري من حديث أنس عندما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العصر، فدخل أعرابي قائلا أين ابن عبد المطلب؟ قالوا هو ذاك الرجل الأبيض. فدخل فوقف عند رأس النبي وقال يا محمد، انظروا إلى جلافة الأعراب، ما في عندهم أخلاق أهل المدينة والتعليم والكلام هذا. فدخل فوقف على رأس النبي وقال يا محمد. قال له النبي أجبتك، يعني أنا معك، تكلم وأنا أسمعك. قال له الأعرابي إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فقال له النبي سل ما تشاء، يعني أنا حسألك شوية أسئلة صعبة كده. فقال الأعرابي يا محمد انظروا إلى التوحيد عند هذا الأعرابي، توحيد الفطرة، من رفع السماء؟ وكان متكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله. ثم قال الأعرابي ومن بسط الأرض؟ قال الله. قال الأعرابي ومن نصب الجبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. يبقى كده الأعرابي بيستدل من الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، هذا من الذي يستطيع أن يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى؟ فقال له النبي في الإجابات الثلاثة الله الله الله. فقال الأعرابي أسألك بالذي رفع السماء، انظر الرجل لسه جاي الآن يسأل من الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، لقال وحية أبوك ولا رحمة أمك ولا رحمة عبد المطلب ولا أي حاجة، زي ما احنا بنحلف بالنعمة والأمانة والذمة ورحمة أبويا ورحمة أمي ورس فلان ومثل هذه الأشياء، والحلف بغير الله شرك أصغر، والرسول قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو في رواية فقد أشرك. ويمكن للإنسان أن يقع في الشرك الأكبر إذا اعتقد مساواة المحلوف به بالله عز وجل. فقال الأعرابي أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال أو نصب الجبال، الله بيسأله هو أرسلك إلينا رسولا؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتربع، بعد ما كان متكئ قعد، وقال اللهم نعم. فقال الأعرابي أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، الله فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال النبي اللهم نعم. وأخذ يسأله الأعرابي عن أركان الإسلام، بحق الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسل الجبال، الله فرض عليك صيام شهر في السنة ألا وهو شهر رمضان، فرض عليك زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا، فرض عليك حج بيته الحرام في العمر مرة؟ قال نعم. فأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، ثم قال في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وإنك لرسول الله ووالله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى الرجل، مشي الأعرابي، مشي خلاص، سأل عن أركان الإسلام وقال للنبي لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتبسم ويقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. والصحابة، أضرب لكم بعض الأمثال بعد هذه الأدلة من القرآن والسنة، الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من ضرب المثل في القبول لهذه الكلمة والقبول بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ردوا شيء من الوحي سواء القرآن أو السنة. انظر إلى هذا الموقف، أو انظروا معي إلى هذا الموقف الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وحكاه البخاري رحمه الله تعالى، أو رواه البخاري، عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن الأسود، يعني أنا شفت المقداد بن الأسود قال كلام كده مع النبي، عمل مع النبي موقف، تمنيت لو أنني صاحب هذا الموقف، يعني عشان يفرح لأنه أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد، بيحكي عبد الله بن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين. يبقى مين اللي بيدعو على المشركين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عندما قال لهم يعني يبايعوه على القتال ويخرجون معه إلى بدر، فقال المقداد، لا، انظروا إلى هذه الكلمة القوية، كلمة جميلة تسطر بماء الذهب: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى أو بني إسرائيل لموسى، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يعني احنا مش هنقول لك كبني إسرائيل زي ما قالوا لموسى: روح انت حارب انت وربك واحنا هنا جالسين، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فقال عبد الله بن مسعود: فرأيت الرسول أشرق وجهه وسره كلام المقداد، كما جاء في البخاري. وفي رواية عند مسلم قال المقداد: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن امض ونحن معك. فكأنما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظل النبي يقول: أشيروا علي أيها الناس. انظروا لكلام النبي: أشيروا علي أيها الناس. فقال في، وهذا جاء في بيعة العقبة أيضا، فقال: لأن الأنصار كانوا بايعوا النبي أن ينصروه داخل المدينة ولم ينصروه خارج المدينة، فأراد النبي أن يأخذ منهم البيعة على أن ينصروه أيضا خارج المدينة. فظل النبي يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ففطن إلى ذلك سعد ابن زرارة وقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله، كأنك أنت عايز إحنا نتكلم، يعني تقصد الأنصار يتكلمون. قال: نعم. فقال سعد كلمات أيضا ما أجملها وما أحلاها، عندما قال للنبي: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. وأيضا قال له: يا رسول الله، اقطع حبل من شئت وصل حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، فإنما أخذته أحب إلينا مما تركته. انظروا إلى هذا القبول، وانظروا إلى هذا الدين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن معاذ معذرة، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام سعد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، ووالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. انظروا إلى كلام المقداد في الأول، وانظروا إلى كلام سعد بن معاذ سيد الأنصار بعده. انظر إلى هذه الأمة، أمة كانت على قلب رجل واحد، مهاجريها وأنصارها. لذلك لن تقوم لنا قائمة حتى نرجع إلى توحيد الله عز وجل، وتجتمع الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأيضا هناك موقف عظيم أيضا في بيعة العقبة الثانية، عندما جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا على أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم بذلك الجنة. الله أكبر. فقال الصحابة فقمنا نبايعه، وأخذ بيده سعد بن زرارة، وهو كان أصغر السبعين رجلا إلا أنا، هو يقول أنا أصغر واحد فيهم. فقال رويدا يا أهل يثرب، يعني قبل ما تبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تمنعوا منه ما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وغير ذلك، فقال إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن أخرجاه اليوم مفارقة العرب، يعني بما إن نحن حنبايعه معنى كذا أن أنتم حتعادوا العرب كافة، وسيقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم، وعلى قتل خياركم، ممكن يكون أبوك كافر أو ابنك كافر، أو على قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أن تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، يعني لو أنت حتخافوا على روحكم يبقى ذروه لله عز وجل. قلنا أمط يدك يا سعد بن زرارة، يعني مش لك أنت دعوة يا سعد، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقلها. فقمنا نبايعه رجلا رجلا، يأخذ علينا شرطه ويعطينا بذلك الجنة. الله أكبر. يعني مجرد نقبل هذه الكلمة العظيمة بالقول واللسان لنا الجنة إن شاء الله، مع بقية شروط هذه الكلمة العظيمة. وحتى أختم هذا اللقاء ولا أطيل عليكم، هناك عواقب لمن لم يقبل هذه الكلمة حتى وإن تلفظها بلسانه، إن لم يقبلها اللسان والقلب معا هناك عواقب تأتي على أصحابها. العاقبة الأولى الاختلاف والشقاق. أمة طول ما هي مزبطة الإيمان بالقلب واللسان ويصدق بذلك الأعمال، عليهم الاختلاف والشقاق، زي ما احنا النهاردة دي جماعة كذا ودي فرقة كذا ودي جماعة شيخ فلان، ونشهد الله العز يتعلم توحيد لا يؤمن لا بجماعة ولا بفرقة ولا بحزب ولا ينتمي لشيخ، كل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من عواقب عدم قبول هذه الكلمة الاختلاف والشقاق لقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. من عواقب هذه الكلمة أيضا الحرمان من محبة الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن عواقب هذه الكلمة، عواقب قبول هذه الكلمة، الاستبدال بغيرهم، لقول ربنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أيضا من أسباب عواقب قبول هذه الكلمة وجوب البراءة من هؤلاء الصنف من الناس. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا من العواقب لمن لم يقبل هذه الشهادة بقلبه ولسانه أن أعماله غير مقبولة حتى وإن جاء بأعمال مثل الجبال العظيمة، لقول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وقول ربنا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد. أيضا من عواقب عدم قبول هذه الكلمة بالقول والقلب أو باللسان والقلب قوله دخول النار والخلود فيها. من لم يقبل هذه الكلمة ولم يؤمن بها بقوله وقلبه ويتبع ذلك الانقياد الذي سنتكلم عليه فيما بعد، الانقياد أي العمل بهذه الكلمة، فالجنة عليه حرام ويخلد في النار والعياذ بالله، لقول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى أيضا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه كانت عواقب لمن لم يقبل بهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الكريم أركان هذا الدين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: الشهادتان وهما الركن الأعظم، ثم بعد ذلك الأركان التابعة كلها أركان عملية لهذه الشهادة، ألا وهي الصلاة، عندما نصلي نحقق التوحيد بجانب عملي، إياك نعبد وإياك نستعين نحقق بذلك توحيد الألوهية لله عز وجل التي نصرف بها العبادة إلى الله. الزكاة: خذ من أموالهم، خذ من أغنيائهم، أعوذ بالله الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أيضا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وغير ذلك. لذلك الأصل في الغاية من الخلق أن يعبدوا الله عز وجل بكلمة التوحيد، وعاقبة أو ثمرة هذه العبادة هي تحقيق تقوى الله رب العالمين، التي قال فيها علي بن أبي طالب عندما عرف التقوى قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل يوم الموت. لذلك أعظم أركان الإسلام الشهادتان، من ضبط الشهادتان قولا وعملا واعتقادا وعرف معناهما وأركانهما وشروطهما ونواقضهما وعمل بذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن قصر في بعض العبادات وإن جاء ببعض الذنوب والمعاصي، لأن أهل التوحيد لا يدخلون النار وإن دخلوها لا يخلد فيها. أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وأن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، أن ينصرهم على اليهود والنصارى المغتصبين الحاقدين الحاسدين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده، وأن يجمعهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب مصابهم وزويهم يا رب العالمين، وأن يوفقهم إلى ما فيه خيري الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.